هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
ويمكنكم أن تتواصلوا معنا أعزائنا المستمعين عبر العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وأما عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت فهو arabic.irib.ir. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات معنا سؤالان من الأخ الفاضل أبو حكيم. الأول حول التقليد في القضايا العقائدية، والثاني حول شرائط المجتهد، والجواب بعد قليل، فابقوا معنا. يقول الأخ الفاضل في السؤال الأول: هل يجوز لي أن أقلد مرجعا في أمور الاعتقادية فأسير على آرائه العقائدية؟ وبما أنه لا يجوز التقليد في العقائد فما هو تكليفي؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وعلى هذا الأخ السائل. كما قال الأخ، علماؤنا فقهاؤنا لا يجوزون التقليد في العقائد، بل بالخصوص في أصول العقائد، فإنما مدار التقليد في فروع التكاليف الشرعية الفقهية. أما في أصول العقائد ولا سيما الأصول، يجب على كل مكلف أن يكون معتقدا بهذه الأصول، و معنى العقيدة أن يكون مطمئنا اطمئنانا كافيا وافيا شافيا استقلاليا في حد ذاته بأصول عقائده، يعني بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وصفات الله سبحانه وتعالى ولا سيما العادل. لكن هذه الفتوى إنما تخص كما أشرنا أصول العقائد وليس في تفاصيل وفروع العقائد، فلا مانع من التقليد في فروع العقائد، بمعنى أنه لا يقف الآن كما يقولون عجالة، لا يقف على دلائل أو أدلة أو دليل فلان فرع من الفروع العقائدية، سواء كان من فروع التوحيد أو فروع العادل أو فروع سائر أوصاف الله، تفاصيل أوصاف الله الثبوتية والسلبية الجلالية والجمالية، أو فروع المسائل المتعلقة بالرسالة والنبوة، فروع الإمامة، فروع مسائل الموت والبرزخ والقيامة، هذه لا بأس بالتقليد فيها. يعني لا يجب على كل مكلف أن يكون مستقلا في هذه العقائد، في فروع العقائد، في تفاصيل العقائد، أن يكون مستقلا في العقيدة بها استقلالا استدلاليا، فلو كان يقلد فيها لا مانع من ذلك، وإن كان الأفضل لا شك أنه هو يراجع بنفسه بمقدار ما لديه من قدرة وقوة وطاقة، يعمل بقوله تعالى، طبعا الخطاب بالأصالة للرسول الكريم صلى الله عليه وآله: وقل رب زدني علما. لكن بالنسبة لنا أيضا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن نحن أيضا علينا أن نتأسى بالرسول، يعني يكون لسان حالنا رب زدني علما. فنكون في أي فرصة سانحة بصدد استزادة العلم، وطبعا بالدرجة الأولى استزادة العلم بمعنى الاستزادة الاستقلالية الاستدلالية ليس التقليدية. نعم التقليد بابه غير ممنوع في فروع العقائد والحمد لله.
نعم، ولكننا سمعنا سماحة الشيخ أن البعض يقول بضرورة التقليد في الأصول والفروع العقائدية، وأيضا نعلم أن البعض يعتزم إصدار رسالة عملية كمثل الرسائل الفقهية العملية، فهل هذا جائز أو لا طبق المذهب؟
الرسالة كما وصفتموها بالعملية، لذلك يعني هي الكلمة العملية تشير إلى دائرة اختصاصها. نعم. اختصاص الرسالة أولا يقال لها رسالة لأنها يعني يفترض بها أن تكون من مرسل إلى مرسل إليهم. المرسل هو المجتهد الجامع لشرائط التقليد والفتوى، والمرسل إليه المكلفين أو المكلفون غير المجتهدين، يعني من غير ذوي الاختصاص الاجتهادي. هؤلاء هم المرسل إليهم هذه الرسالة، وعملية بمعنى أن الرسالة إنما هي دائرة مدار الأعمال التكليفية. إذن فالرسالة لا معنى لها أن تكون رسالة عقائدية. نعم الرسالة عقائدية ليس بذلك المعنى، وإنما بمعنى كتيب، يعني كتيب مختصر، وإلا لو كان كتاب مفصل الكتاب المفصل لا يصطلح عليه بكلمة الرسالة. نعم الرسالة لها مصطلحان معنيان، معنى كما ذكرت رسالة من مرسل إلى مرسل إليه، وهذا هو المعنى الأصلي المصطلح في كلمة الرسائل العملية. وأما المعنى الآخر للرسالة الكتيب الصغير الذي يقوم مقام المقالة، الآن هي مقالات، بالقديم بدل كلمة المقالة أحيانا كانت تطلق عليها كلمة الرسائل أو الرسالة. على أي حال، فإذا كانت الرسالة بهذا المعنى في الفروع العقائدية، وإذا كان في الفروع إذن كما ذكرنا ليس باب التقليد فيها موصودا ممنوعا، يجوز للمقلدين أن يقلدوا أي مجتهد يعتمدون عليه في المسائل العقائدية، بشرط أن لا تكون هي الأصول بل تكون هي من فروعاتها من تفاصيلها. هذا لا مانع منه، ولا يخفى عليكم أن كثير من الرسائل العملية الفقهية القديمة كانت مشتملة في أوائلها على بعض أصول الدين قل أو كثر، وذلك لأنه هو المبنى لسائر ما في الرسالة العملية من الأحكام، الأحكام الفرعية التكليفية الفقهية مبتنية على هذه العقائد، ولذلك يعبر عن هذه بالأصول لأنها هي الأصول التي تبتنى عليها الفروع التكليفية، ولذلك تسمى تلك فروع والحمد لله.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وأما الآن أعزائنا المستمعين فإلى فاصل قصير نعود بعده إلى مواصلة هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. يقول الأخ الفاضل في سؤالي الثاني: إذا ادعى شخص بأنه مجتهد ولا توجد قرائن قوية على اجتهاده كالدرس والتدريس وشهادة مجتهد بأن هذا الشخص أصبح مجتهدا، فهل لي أن أقلده معتمدا على دعوة؟ تفضلوا سمحت الشيخ.
لا خير في الآية، لا خير في كثير من نجواهم، هنا نقول اقتباسا لا خير في كثير من دعواهم.
نعم.
الاجتهاد من أجل أن يكون اجتهادا شرعيا كافيا للتقليد يجب أن يكون يعني لنا مرحلتان علينا أن نحرزهما. المرحلة الأولى إثبات الاجتهاد، وللإثبات هناك دلائل للإثبات الشرعي. طبعا لما نقول شرعي يعني مقبولة لدى الشريعة لدى الفقه لدى الإسلام، وإلا فطرق الإثبات هي الطرق العرفية الطبيعية العادية البشرية، يعني من أي طريق يحصل الطمأنينة للإنسان. طبعا هنا بإرشاد الفقهاء قالوا بثلاثة طرق: إما بالشياع عند أهل الخبرة، أو أشياع الكاشف عن قول وشهادة أهل الخبرة، يعني ما نراه شياعا ليس فقط في أهل الخبرة، شياع عام بين عامة المكلفين، طبعا من هؤلاء المكلفين الذين يشيع فيهم هذا الأمر هذا المعنى، منهم من هم من ذوي الاختصاص ومنهم كثير من الناس من غير ذوي الاختصاص، لكن هذا الشياع بدرجة حيث يكشف للإنسان العادي الطبيعي، يكشف له عن وجود جماعة من أهل الخبرة، يطمئن إلى ذلك، يعتقد ويطمئن إلى وجود جماعة من أهل الخبرة الحائزين على شرائط الشهادة، يعني أن يكونوا على ديانة وتقوى من الله سبحانه وتعالى، يعني ملتزمين بأداء الواجبات ومنتهين عن ارتكاب المحرمات. إذن فالطريق الأول أشياع المفيد للعلم، الطريق الثاني شهادة البيع، يعني شخصان من أهل العلم والخبرة ومؤمنان متدينان ملتزمان بالديانة ويشهدان بأن فلان مجتهد. كما أشار هو السائل إلى عدم وجود إجازة اجتهاد من مجتهد له أو شهادة منه له بأنه مجتهد، يعني علم بأن هذا يثبت بشهادة المجتهدين، يعني باعتبارهم من ذوي الخبرة. والطريق الثالث ولو كان مجتهد واحد، ولكن بشرط أن يكون شهادة عدل من أهل الخبرة مفيد للعلم والاعتماد والإطمئنان. فعلى أي حال إذا كانت هذه الطرق محرزة إذن تعدينا المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية يعني صرف الاجتهاد لا يكفي لجواز التقليد، بل يجب أن يكون إما واضح الأعلمية. أيضا مرة أخرى نعود على تلك الطرق السابقة، يعني بأحد الطرق السابقة يثبت لنا أعلميته، إما بشياع المفيد للعلم أو بشهادة البينة، يعني شهادة العدلين من ذوي الخبرة والاختصاص والديانة، وإما بشهادة العدل الواحد المفيد للعلم تثبت أعلميته، إما أعلميته وإما تساويه مع الأعلم وعدم البون الشاسع بينه وبين الأعلم في العلمية والاجتهاد والاستنباط، قدرة الاستنباط الفقهي، فهذا هو الذي يجوز تقليده وإلا فلا، والحمد لله.
نعم، الآن سمحت الشيخ وفي هذا العصر نجد أن وسائل الإعلام ربما تلعب دورا كبيرا في الشياع كما عبرتم، ويمكن لكل شخص أن يستخدم هذه الأدوات على اختلاف أنواعها لإثبات أن اجتهاده أصبح شائعا، يعني هو نفسه يقوم بهذا العمل. هنا هل هذا يسمى شياعا أو لا؟
ولذلك قيد الشياع بأن يكون مفيدا للعلم والاعتماد والإطمئنان والثقة.
نعم.
أما إذا كان شياعا كما ذكرتم موضع التساؤل، هل هذا شياع كما أشرتم شياع إعلامي إنما حصل من فعل وسائل الإعلام بدون الإحراز الشرعي أو لا حاصل على الإحراز، لكن في حد الاحتمال ليس في حد الاعتماد والإطمئنان، فهذا لا يكفي شرعا، إنما الذي يكفي شرعا أن يصل الشياع إلى الحد المفيد للعلم والاعتماد والإطمئنان، إما العلم القطعي أو العلم العادي. العلم العادي يعني الإطمئنان، يعني 99% يعني فيه احتمال الخلاف لكن احتمال ضعيف وضئيل جدا، والغالب على الظن أنه متاخم للعلم، هذا هو الذي يفيد، وإلا فإذا لا يصل الشياع إلى هذا الحد فليس مفيدا للاعتماد الشرعي، والحمد لله.
شكرا لكم سمعت الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، نشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، ونشكركم أعزائنا المستمعين، وعلى وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.